بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، فيها خبر عن الله وملائكته لأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أمر للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا خبر أخبر الله عن نفسه وعن ملائكته أنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يعني ما بعد الخطاب يا أيها الذين آمنوا إما أمر بخير وإما نهي عن شر، وهذا الذي في هذه الآية أمر بخير، وهو الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمواضع التي جاءت في القرآن يا أيها الذين آمنوا قريبة من 90 موضعا، قريبة من 90 موضعا مشتملة، يعني ما جاء الذي بعدها إما أمر بخير وإما نهي عن شر. وقد جاءت أحاديث تدل على فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فهذا يدلنا على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وجاء حديث تدل على عظيم شأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وأنه عندما يذكر ويأتي ذكره يصلى ويسلم عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وهذا يدلنا على أن المسلم إذا سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ويسلم، سواء كان قارئا أو سامعا، فإن القارئ أو المتحدث أو المتكلم عندما يأتي على لسان ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وكذلك من يسمع فإنه يصلي ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال في الحديث: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، يعني أن هذا هو البخيل حقا. معلوم أن البخيل هو الذي يبخل بالمال ويبخل بالدراهم والدنانير ويبخل بالشيء الذي يعطى، هذا هو البخيل. ولكن أبخل من هذا البخيل من يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصلي عليه. وقوله البخيل أي البخيل حقا، البخيل حقا الذي هو يعني لا أبخل منه، هو الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم حقا، وإلا فإن مسلم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو المسلم من يكون من أهل الإسلام. لكن أهل الإسلام متفاوتون، والمسلم حقا من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم حقا. فكذلك البخيل هنا البخيل حقا، فأبخل ممن يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن المال قد يبخل به خوف الفقر وخوف نقص المال، ولكن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيها خسارة وما فيها كلفة، كلام سهل يسير جدا لا كلفة فيه على الإنسان، وهو أن يقول صلى الله عليه وسلم عند ذكره. فإذا هذا الذي يبخل بهذا هو البخيل حقا، وهو أبخل ممن يبخل بالمال الذي تشح فيه النفوس، والله تعالى يقول من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا يدلنا على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عندما يذكر يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معناها أحسن ما قيل في معناها أنها ثناء الله على عبده ورسوله في الملأ الأعلى، كون الله تعالى يثني عليه عند الملائكة ويبين عظيم قدره وعظيم منزلته وأنه شأنه عظيم وأن قدره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فالتنويه به عند الملائكة وفي الملأ الأعلى هذا هو معنى الصلاة عليه، أو هذا أحسن ما قيل في معنى الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والمسلم عندما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عز وجل، يسأل الله عز وجل أن يزيد وأن يحصل منه أي من الله عز وجل الصلاة والسلام، يعني مقصود من ذلك المزيد وليس الأصل. الأصل الله يصلي عليه كما أخبر في الكتاب إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالمسلم كونه يقول اللهم صل على محمد يطلب الله عز وجل ويسأل الله أن يصلي عليه، يعني وأن يزيد في الصلاة والسلام عليه وأن يزيد في ذكره والثناء عليه والإشادة به وبيان عظيم قدره ومنزلته عنده سبحانه وتعالى، يبين ذلك للملائكة، يبين ذلك للملائكة الذين هم الملأ الأعلى. فإذا معنى صلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هو ذكره والتنويه بشأنه عند الملائكة، وصلاة المسلمين عليه طلبهم من الله أن يصلي عليه، طلبهم وسؤالهم من الله أن يصلي عليه، وذلك بأن يعلي قدره ويرفع ذكره وينوه بشأنه عند الملائكة، وفي ذلك بيان لعظيم منزلته وعظيم قدره عند أهل الملأ الأعلى الذين هم الملائكة، يعرفون قدره ويعلمون منزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما السلام على النبي عليه الصلاة والسلام فهو دعاء له بالسلامة، وهو أن يسلم من كل نقص وأن يحصل له كل كمال، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، فكل كمال يليق بالمخلوق فله عليه الصلاة والسلام منه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، وكل نقص يعني يحصل للمخلوق فهو منزه عنه ومبرأ عنه ومبرأ منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كل يعني سوء أو كل يعني أمر يلام عليه الإنسان فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من ذلك، يعني يدعى له بالسلامة من ذلك وقد سلم من ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذا هو معنى الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بينها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، وقد سألوه عن ذلك، وهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير رضي الله عنهم وارضاهم، وقد علموا كيف يسلمون عليه في الصلاة، وذلك في التشهد في الصلاة، فإنهم يقولون في تشهدهم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا هو السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة. السلام على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أن يقال السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، وعندما يزار قبره عليه الصلاة والسلام يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي الصلاة وفي التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه وقد علموا أنه كيف يسلمون عليه. روى كعب بن عجرة الصحابي الجليل رضي الله عنه بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث بها أو بيّن كيفيتها لعبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة وقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فاهديها إلي. قال خرج علينا رسول الله، هذه الهدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الهدية التي أهداها كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، فإنه عندما أراد أن يبين له الحديث وأن يحدثه بالحديث مهد بين يديه بهذه العبارة الجميلة التي تجعل الإنسان عندما يسمعها يستعد لمعرفة ما بعدها. قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال سمعتها عرف أنها هدية علم، ولا لم يقل سمعتها يمكن أن تكون هدية مال. لو قال ألا أهدي لك هدية وسكت يمكن أن تكون هدية مال، لكن لما قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بأنها هدية علم وهدية دلالة وإرشاد إلى الخير. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص الشديد على بيان السنن وعلى إبلاغها للناس، وأنهم يسلكون المسالك التي تشوق وترغب في الشيء الذي يحدثون به، وقدوتهم وأسوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي بين يدي الكلام الذي يريد أن يبينه بما يشوق السامع أو الذي يلقى عليه ويجعله يهتم لاستيعاب ما يحدثه به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، ثم قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أتى بهذه الأوصاف قبل أن يذكر الكلمتين، الكلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لكنه أتى قبلهما بما يشوق إليهما ويحفز الهمم إليهما ويجعل الإنسان يحرص على معرفتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبل أن يذكرهما هذه الصفات: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا كلام أتي به بين يدي ذكر هاتين الكلمتين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني ذكر ثلاث ووصف هذه الثلاث، وأن من وجدنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني الإنسان الذي يسمع هذا الكلام يحرص على أن يعرف إيش هذه الثلاث الكلمات. ثم بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، هذه واحدة، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، هذه هي الثلاث. ولكنه صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذه الثلاث بدون هذا التمهيد، وإنما مهد بهذا الكلام المشوق المرغب المحفز للسامع إلى أن يستعد ويتهيأ. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثم ذكر الثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن كلام كعب بن عجر رضي الله عنه الذي قاله لعبد الرحمن بن أبي ليلى القدوة والأسوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يذكر بين يدي كلامه ما يشوق السامع إلى الإقبال والحرص على استيعاب ما يلقى عليه. قال كعب لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى فهدها إلي. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ لأن الله أمر المؤمنين بأن يصلوا ويسلموا، والسلام عرفوه أرادوا أن يعرفوا كيفية الصلاة. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فجمع في التشهد وفي الصلاة بين السلام والصلاة، لأن التشهد فيه السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، وبعد التشهد اللهم صل على محمد، فجمع بين السلام والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، جمع بين الصلاة والسلام على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الصيغة التي جاءت في حديث كعب هذا هي أكمل صيغة للصلاة الإبراهيمية، لأنه ورد صيغ أقل من هذه مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، في بعضها كما صليت على إبراهيم، لكن هذه الكيفية فيها الجمع في الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وآله، والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، لأن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ذكر الاثنين، ثم قال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ذكر الاثنين، فهذه أكمل الصيغ للصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الكيفية أكمل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأفضل صلاة فإنه يبر بقسمه إذا أتى بالصلاة الإبراهيمية، لأنها أكمل صلاة، لو كان هناك أحسن منها لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا، فلو أن هناك صيغة أحسن منها وأكمل منها لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما سألوه، فكونه عليه الصلاة والسلام سأله أصحابه وأجابهم بهذا الجواب إذن هذا هو أحسن جواب، لأنه ليس هناك جواب أحسن منه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان جوابه عليه الصلاة والسلام بهذه الصيغة علم بأنها أكمل هيئة أكمل كيفية وأفضل كيفية. ولهذا قال بعض أهل العلم لو حلف إنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة يبر بقسمه إذا أتى بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى محمد، لأنه لو كان هناك شيء أحسن منها لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينه، لأنه أنصح الناس للناس، أنصح الناس للناس رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه أحسن كيفية وهذه أكمل كيفية اللي هي الصلاة الإبراهيمية، وأكملها هذه الصيغة التي فيها الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم محمد وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله التي جاءت في ذكر الهدية، وهو يدلنا على أن أصحاب رسول الله كانوا يتهادون العلم ويعتبرونه من أنفس هداياهم وأعظم هداياهم، وهكذا ينبغي للناس أن يحرصوا على أن يعني يرشدوا بعضهم بعضا للخير ويدل بعضهم إلى بعضهم بعضا للخير. وهدية العلم أعظم من هدية المال، لأن هدية المال يعني شيء يؤكل أو يلبس وينتهي، لكن هدية العلم وهدية الفقه في الدين يعبد الإنسان ربه على بصيرة ويسير الله عز وجل على بصيرة ويدل غيره على بصيرة. وهدايا العلم زاد الآخرة، وهدايا المال زاد الدنيا، لأن المال غذاء للجسم، وإذا أهدي الإنسان لطعام أكله وخلاص وانتهى وصار في فائدة لجسمه في الحياة الدنيا، لكن إذا أهدي إليه علم ونصح وتوجيه وإرشاد هذا زاده في الدار الآخرة، زاده في الدار الآخرة، يعني الزاد الذي يتزود به للدار الآخرة. والله عز وجل لما ذكر التزود في السفر للدنيا أشار إلى الزاد في الآخرة، قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني أن الناس عندما يذهبون للحج يأخذون في سفرهم الشيء الذي يحتاجون إليه حتى لا يكونوا عالة على الناس، ولكن أفضل زاد وأهم زاد تقوى الله عز وجل التي هي زاد الدار الآخرة، وفيها الحياة الباقية في سعادة وفي نعيم، التي هي تقوى الله في الدنيا والاستقامة على أمره، ينتج عن ذلك الفوز بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فهذا العمل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يدلنا على فضلهم وعلى نبلهم وعلى تبليغهم للسنن وعلى نصحهم للناس وعلى حثهم للناس على تلقي السنن وأن يتلقوها عنهم وأن يستوعبوها بحيث لا يسقط عليهم منها شيء وبحيث لا يفوتهم منها شيء، يأتون بهذه العبارات الممهدة التي تحفز السامع إلى أن يتلقى كل ما يقال له ويستوعبه تماما بحيث لا يفوت عليه منه شيء، بحيث لا يفوت عليه منه شيء. ثم إن هذه الكيفية هي أكمل كيفية، ولكن هناك كيفيات، كيفيتان مختصرتان يؤتى بهما عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، سواء على لسان المتكلم أو على لسان السامع. فالمتكلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والسامع إذا سمع ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم. وهاتان الصيغتان وهما صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جاءت في الأحاديث، مع الأحاديث كتب الحديث تشتمل على آلاف الأحاديث، صحيح البخاري آلاف، صحيح مسلم آلاف، سنن أبي داود آلاف، ومسند الإمام أحمد آلاف مؤلفة أو عشرات الآلاف، وكل حديث يقول قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن الصحابي فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كذا، فتأتي الأحاديث بعدد الأحاديث صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا مشتغلون بالحديث من أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي على ذكرهم أو على ألسنتهم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وكل حديث يأتي في مقدمته صلى الله عليه وسلم. فكان العلماء يوصون ويدونون في مؤلفاتهم أن يؤتى بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجمع بينهما ولا يقتصر على واحدة دون الأخرى. ولهذا ذكروا في كتب المصطلح يوصون كاتب الحديث الذي يكتب الحديث يعني يقولون وليحرص على أن يكتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة فلا تكون منقوصة صورة ولا منقوصة معنى. إيش معنى منقوصة صورة؟ يعني إذا جاء يكتب يكتب صاد حرف صاد بين شرطتين يقول لا يكتب صاد فقط يكتب صلى الله عليه وسلم صلى الله أربع كلمات صلى الله عليه وسلم بدل ما يكتب صاد يعني إشارة إلى صلى الله عليه وسلم يكتب صلى الله عليه وسلم. فيوصون كاتب الحديث عندما يكتب الحديث ألا يقتصر على حرف أو حرفين أو ثلاثة حروف أو أكثر وإنما يأتي بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام أربع كلمات صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام ثلاث كلمات عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم إما هذه وإما هذه عندما يأتي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المتكلم يقول صلى الله عليه وسلم والسامع يقول صلى الله عليه وسلم والسامع يقول صلى الله عليه وسلم. قالوا وليحذر في كتابتها نقصين أحدهما أن تكون منقوصة صورة وذلك بأن يرمز لها بحرف أو حرفين بأن يقول صاد أو صلعم صلعم حروف مجمعة من صلى الله عليه وسلم اختصارا يقول هذا لا يفعل. ولهذا قال الفيروزابادي صاحب القاموس المحيط في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم يعني قال انه ولا يرمز لها بصلعم مثل ما يفعله الكسالى وعوام الطلبة يفعله الكسالى يعني هذا فعل الكسالى اللي يقتصر على صلعم ولا يكتب صلى الله عليه وسلم فلا يرمز لها بحرف او حرفين او اكثر وإنما يأتي بكتابة صلى الله عليه وسلم. والثانية ألا تكون منقوصة معنى بأن يقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم أو يقول عليه السلام دون أن يقول عليه الصلاة وإنما يجمع بين الأمرين فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. هذا نقص معنى لأن من قال صلى الله عليه حصل منه الصلاة وما حصل منه السلام ومن قال عليه السلام حصل منه السلام وما حصلت منه الصلاة وإذا قال صلى الله عليه وسلم حصل منه الاثنين وإذا قال عليه الصلاة والسلام حصل منه الاثنين. فيقولون في وصاياهم في كتب المصطلح وليحذر في كتابتها نقصين أن تكون منقوصة صورة بأن يرمز لها بحرف أو حرفين وأن تكون منقوصة بمعنى بأن يقول صلى الله عليه دون وسلم أو يقول عليه السلام دون عليه الصلاة بل يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام هكذا يقولون. وهذه إنما يؤتى بها عند ذكره لأن الإنسان عندما يأتي بالكلام يقول صلى الله عليه وسلم ويمشي وهذا هو الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لأن كتب الحديث الآن أي حديث يقرأ الإنسان بالإسناد ينتهي إلى الصحابي الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وهكذا. ولهذا يعني هذه العبارات هي الموجودة التي قالها الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وقد كانوا أي المحدثون يبينون الفروق حتى إذا كان أحدهم قال النبي والثاني قال الرسول يذكرون هذا قال النبي وهذا قال الرسول وإن كان لا فرق بينهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيان. إن قال رسول الله فهو يعني كافي, وإن قال النبي فهو كافي, لكن هذا يدلنا على دقتهم وأنهم يحافظون على الكلام الذي يأتي عن الصحابة, لأنهم يعني يأتي راويان أحدهما في إسناده يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, والثاني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. حتى الفرق هذا ذكروه ما أقبلوه, يعني التعبير بتعبير بالنبي وتعبير الرسول ذكروه, وهذا يدلنا على يعني ما يحصل من بعض الناس. بعض الناس يعني إذا إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل سيدنا يعني ينتقصون ذلك ويعيبون ذلك, وأنها يعني وأن هناك تلازم بين ذكر الرسول وبين سيدنا, هو سيدنا وسيد البشر وسيد الخلق, لكن ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزمون ذلك. وهذه كتب الحديث ليس فيها يعني على كثرتها أنهم يقولون قال قال سيدنا رسول الله. صحيح البخاري كل أحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو باتباعه والسير على نهجه, أما كون تعظيمه يكون بسيدنا وهو سيدنا وسيد البشر صلى الله عليه وسلم ويعني والعيب على من يفعل ذلك, من لا يفعل ذلك, الصحابة رضي الله عنهم هذه كتب الحديث, مع أنه كما قلت يبينون الفرق بين النبي والرسول, كلمة النبي وكلمة الرسول, يعني حدثنا فلان فلان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفلان قال قال رسول الله, فلو أن كلمة سيدنا موجودة ما حذفوها وما حذفت, بل هم يحافظون على الألفاظ التي تأتي في الحديث تأتي في الحديث. فالحاصل أن ما حصل في هذا الزمان من بعض الناس الذين لا يأتي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يقول سيدنا, وإذا سمعوا أحدا يقول قال رسول الله ولم يقل سيدنا قالوا هذا عمله مو صحيح, هذا هو عمل الصحابة. صحيح البخاري آلاف الأحاديث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, ما في قال قال سيدنا, هو سيدنا وسيد البشر, لكن الشأن في الاتباع والذي ورد عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن عرفنا أن هناك كيفية هي أكمل من غيرها, وكيفيتان يؤتى بهما عند ذكره صلى الله عليه وسلم, لأنه لو كان يؤتى بالصلاة الإبراهيمية عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى المقصود. لو أن إنسان قال قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, ثم يأتي بالحديث بعد ذلك ينسى المقصود, أقول ينسى المقصود, لكن إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا خلاص حصلت الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل المقصود بسرعة وبسهولة. فإذا هذه كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا بيان فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا بيان معنى الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذه الأمور الثلاثة, الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام هناك مواضع جاءت السنة في الاتيان بها فيحرص على الاتيان بها, مثل دخول المساجد وخروج المساجد, جاءت السنة الإنسان إذا دخل يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, وإذا خرج كذلك, وكذلك بعد الأذان عندما يؤذن المؤذن يعني يصلى ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم, ثم يدعى بدعاء الوسيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. وكذلك يعني في يعني أيضا عند قبل الأدعية يعني من أسباب قبول الدعاء أن يتقدمه الحمد حمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يدعو ولم يحمد الله ولم يصلى على الرسول قال عجل هذا, ثم ذكر الحمد والصلاة. ولهذا صلاة الجنازة اشتملت على أربع تكبيرات, التكبيرة الأولى الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة, وهذا ثناء على الله, وبعد التكبيرة الثانية اللهم صل على محمد وعلى محمد, وبعد الثالثة دعاء الميت. فيكون الدعاء الميت سبقه حمد الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو من أسباب قبول الدعاء في المواضع التي ورد فيها يعني. وكذلك جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في ختام الوتر أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القنوت. في دعاء القنوت يعني جاء عنهم أنهم كانوا يختمون بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا المواضع التي ورد فيها مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتابها بها حيث وردت. والإنسان يكثر من الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، ولا سيما يوم الجمعة وليلة الجمعة. وأنا اخترت أن يكون الحديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، ليلة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه تقوم الساعة، وفيه كذا وفيه. فأكثروا من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، فأكثروا من الصلاة، يعني معناه أنه يعني من المواضع التي يكثر فيها من الصلاة والسلام عليه يوم الجمعة ليلة الجمعة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هناك كتب ألفت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتب عظيمة، منها كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب لابن القيم، مجلد كبير كله يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مجلد يمكن 400 صفحة أو 500 صفحة، كله يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامها وما يتعلق بها وبيان معانيها وكل ما يتعلق بها. وفيه كتاب من الفيروزابادي الذي أشرت إليه، الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم. وفيه للسخاوي القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر السخاوي في آخر كتابه جملة من المؤلفات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن أفضلها وأجمعها وأهمها كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم، لأنه ذكرها الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، ثم في الآخر قال: وبالجملة فأفضلها خامسها. خامسها كتاب ابن القيم الذي هو جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. هناك كتاب مشهور عند الناس في كثير من الأقطار يعرفه العوام والخواص، أتدرون ما هو؟ أتدرون ما هذا الكتاب؟ كتاب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه كثير من العوام والخواص، هو دلائل الخيرات للجزولي. هذا كتاب يعني مؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشتمل على حق وباطل، ومشتمل على صلوات صحيحة، ومشتمل على صلوات فيها تكلف وفيها غلو وفيها جفاء، جمع بين هذا وهذا. ومن المعلوم أن الإنسان عندما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ما جاءت به السنة، لا سيما الصلاة الإبراهيمية التي أفضل صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب اشتمل على كيفيات وعلى أحاديث موضوعة وضعيفة جدا لا عبرة بها ولا قيمة لها. أنا أذكر بعض ما فيه من الصيغ وبعض ما فيه من الأحاديث الموضوعة. من الصيغ التي فيه يعني منها قوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم سلم على محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. هذا الكلام غير صحيح. الله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا يقول: اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. هذا كلام غير مستقيم، هذا كلام ساقط، كلام باطل. اللهم ارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من رحمة شيء. رحمة الله لا حد لها، وسعت كل شيء. رحمة الله وسعت كل شيء، قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء. فهذا هذا هذه من الصلوات اللي فيها وهي محدثة، ولهذا كلام الناس فيه الحق والباطل، لكن كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم كله حق وكله خير وكله بركة وفيه العصمة والسلامة والنجاة. أما كلام المخلوقين فيه 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 الخطأ والصواب، لأنهم غير معصومين، يأتون بما هو حق ويأتون بما هو باطل. ومنها قوله اللهم صل على محمد ما سنحت ما ما يعني سمع ما 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 سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما شدت العمائم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، اللهم صل كذا سجع من هالقبيل، كلام ما له قيمة. اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما شدت العمائم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم. التمائم تنفع، التمائم تضر، التمائم حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام فيه ترغيب بالتمائم، ترغيب بالتمائم، تمائم المعلقة الحروز التي تتخذ لدفع الجن أو لدفع العين أو ما إلى ذلك، هذه محرمة لا يجوز استعمالها. وهو يقول اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، هذا كلام غير صحيح وغير مستقيم. وفي كلمات فيها غلو، اللهم صل على محمد يقول اللهم صل على محمد بحر أنوارك وعروس تاج ملكك وعروس مملكتك وكلام من هذا القبيل، كل هذا كلام في غلو. أحسن منه وأجمل منه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. أما الأحاديث الموضوعة فمنها حديث يقول مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يخلق من تلك الصلاة، يعني ملك له جناحان، جناح في المشرق وجناح في المغرب، جناح في المغرب وجناح في المشرق، ورأسه ملتوي تحت العرش ورجلاه مقرورتان في الأرض السفلى، يصلي على النبي على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على من صلى على النبي. يكفي قوله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، هذا حديث صحيح مسلم يغني عن هذا الحديث الذي فيه يعني هذا الملك اللي له جناح في المشرق. كلما صلى الإنسان صلاة الله تعالى يخلق يعني ملك بهذه الصورة ويصلي على 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 من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني الحديث الثاني يقول أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة مسرعة فلا تمر بشجر ولا حجر ولا مدر ولا كذا إلا قالت وأنا صلاة فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل أولئك يصلون عليه الشجر والحجر وكذا، عندما راحت الصلاة لهم تقول لهم أنا صلاة فلان. ثم يقول ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله 70,000 لغة، يعني ويكتب الله ذلك لهذا الرجل الذي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لا يقوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، كلام 70,000 ب70,000 ب70,000 ب70,000، هذا كلام المعصوم أبدا. كلام المعصوم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلام المعصوم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، كان معصوم من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا كلام المعصوم. أما 70,000 كما في دلائل الخيرات، هذا كلام، هذا كلام يعني بارد ما له قيمة، ولا يقوله الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، والذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن هذا الكتاب مشتمل على الغث والسمين وعلى الحق والصواب، ويغني عنه ما صح من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءت به سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك يغني عن أن يشتغل بهذا التكلف وبهذا الشيء الذي فيه من الأحاديث الموضوعة، وكذلك الصيغ التي فيها غلو والصيغ التي فيها جفا. وقد كتبت رسالة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيتها وشيء مما ألف فيها، وذكرت جملا يعني من التي في كتاب دلائل الخيرات، فأنا أريد أن أسمعكم إياها.
كيفيات مبتدعة؟
نعم.
كيفيات مبتدعة؟
نعم. لا، قبل هذا، قبله.
ومما ألف في الصلاة على
نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على غير علم ومشتملا على فضائل وكيفيات الصلاة، وكيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل بها من سلطان، كتاب دلائل الخيرات للجزولي المتوفى سنة 54 و800. وقد شاع وانتشر في كثير من أقطار الأرض، قال عنه صاحب كشف الظنون: دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار عليه الصلاة والسلام، أوله: الحمد لله الذي هدانا للإيمان، إلى آخره، للشيخ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الجزولي السملالي الشريف الحسني المتوفى سنة 54 و800 للهجرة. وهذا الكتاب آية من آيات الله في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يواظب بقراءته في المشارق والمغارب لا سيما في بلاد الروم. ثم أشار إلى بعض شروح هذا الكتاب. أقول: ولم يكن إقبال الكثير من الناس على تلاوته مبنيا على أساس يعتمد عليه، وإنما كان تقليدا عن جهل من بعضهم لبعض، والأمر في ذلك كما قال الشيخ محمد الخضر بن مايأب الشنقيطي في كتابه مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني، قال في أثناء رده على التجاني: فإن الناس مولعة بحب الطارئ، ولذلك تراهم يرغبون دائما في الصلوات المروية في دلائل الخيرات ونحوه، وكثير منها لم يثبت له سند صحيح، ويرغبون عن الصلوات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، فقل أن تجد أحدا من المشايخ أهل الفضل له ورد منها، وما ذلك إلا للولوع بالطارئ. وأما لو كان الفضل منظورا إليه لما عدل عاقل فضلا عن شيخ فاضل عن صلاة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤاله: كيف نصلي عليك يا رسول الله؟ فقال: قولوا كذا، وهو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أقول: لما عدل إلى صلاة لم يرد فيها حديث صحيح، بل ربما كانت منامية من رجل صالح في الظاهر، انتهى. ولا شك أن ما جاءت به السنة وفعله الصحابة الكرام والتابعون لهم بإحسان هو الطريق المستقيم والمنهج القويم، والفائدة للآخذ به محققة والمضرة عنه منتفية. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقد حذر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو فيه، فقال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. وكتاب دلائل الخيرات قد اشتمل على الغث والسمين، وشيب فيه الجائز بالممنوع، وفيه أحاديث موضوعة وأحاديث ضعيفة، وفيه مجاوزة للحد ووقوع في المحذور الذي لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طارئ لم يكن من نهج السابقين بإحسان. كيفيات مبتدعة في كتاب دلائل الخيرات. وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أتبع ذلك بنماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، والتي يتنزه لسانه الشريف عن النطق بها. فمن الكيفيات الواردة فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء. فإن قوله حتى لا يبقى من الصلاة والرحمة والبركة والسلام شيء من أسوأ الكلام وأبطل الباطل، لأن هذه الأفعال لا تنتهي. وكيف يقول الجزولي حتى لا يبقى من الرحمة شيء، والله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال في الصفحة 71: اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود. وقال في الصفحة 64: اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار، اللهم صل على من اخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار. فإن هذه الكيفيات فيها تكلف وغلو لا يرضاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري في صحيحه. وقال الجزولي في الصفحة 144 و145: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما سجعت الحمائم وحمت الحوائم وسرحت البهائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوائم. فإن في قوله ونفعت التمائم إشادة بالتمائم وحثا عليها، وقد حرمها صلى الله عليه وسلم فقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. نماذج مما في كتاب دلائل الخيرات من الأحاديث الموضوعة. وأذكر فيما يلي أمثلة لما فيه من أحاديث موضوعة أو ضعيفة جدا، مع الإشارة إلى بعض ما قاله أهل العلم فيها، وذلك على سبيل التمثيل للحصر. قال في الصفحة 15: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة تعظيما لحقي خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب ورجلاه مقرورتان في الأرض السابعة السفلى وعنقه ملتوية تحت العرش. يقول الله عز
يعني
وجل
كل صلاة يخلق منها ملك، أي صلاة يصليها الإنسان يخلق ملك بهذه الهيئة. نعم.
يقول الله عز وجل له صل على عبدي كما صلى على نبيي، فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. وقال في الصفحة 16: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد صلى علي إلا خرجت الصلاة مسرعة من فيه، فلا يبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب إلا وتمر به وتقول: أنا صلاة فلان بن فلان صلى على محمد المختار خير خلق الله، فلا يبقى شيء إلا وصلى عليه. ويخلق من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، يسبح الله تعالى 70,000 لغة، ويكتب الله له ثواب ذلك كله. هذان حديثان من أحاديث دلائل الخيرات، يصدق عليهما قول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب المنار المنيف، قال: والأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها. ثم ضرب لذلك بعض الأمثلة ثم قال: فصل. ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوعا، فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة، يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء. وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه. انتهى. وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري في تعليقه على كتاب بشارة المحبوب بتكفير الذنوب للأذرعي، قال في صفحة 125: تنبيه، جاء في كثير من الأحاديث من عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكا يسبح أو يحمد الله، وكلها أحاديث باطلة. قال ذلك هنا، ومع هذا أثنى على كتاب دلائل الخيرات ثناء عظيما في كتابه خواطر دينية، ووصفه بأنه سار مسير الشمس.
نعم، هذه نماذج مما في كتاب دلائل الخيرات من العبارات في الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها إطراء وفيها غلو لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يعني نماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة التي يتنزه لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من النطق بها، وهو الذي أعطي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فإن مثل هذا الكلام الذي جاء في كتاب دلائل الخيرات وكذلك الأحاديث لا يليق نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله تعالى جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.